إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد فرغنا فيما مضى من دراسة فقه زكاة النفسين أو الأثمان الذهب والفضة وزكاة الأنعام والمواشي وزكاة الزروع والثمار، ونتناول اليوم نوعا من أهم أنواع الزكاة وهو زكاة الثروة التجارية أو زكاة عروض التجارة. فقد أباح الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن يشتغلوا بالتجارة ويكسبوا منها بشرط ألا يتجروا في سلعة محرمة ولا يهملوا العنصر الأخلاقي في معاملتهم من الأمانة والصدق والنصح، وتلهيهم مكاسب التجارة ومكاسبها عن ذكر الله وأداء حقه سبحانه وتعالى. عرفنا فيما مضى كيف فرض الإسلام زكاة سنوية 2.5% على أصحاب النفوس يطهرهم ويزكيهم بها كما يطهر أموالهم ويزكيها أيضا. وعرفنا من حكمة فرض هذه الزكاة أن الشارع جعلها دافعا قويا يسوق أصحاب النقود سوقا حثيثا إلى استغلال الأموال وتثميرها في كل عمل حلال وكسب مشروع، وبذلك ينجون من إثم الكانزين الذين يحبسون نقودهم عن التداول ويعطلونها عن العمل في ميزان التثمير، كما تفيدهم هذه التنمية في إنقاذ أموالهم من أن تأكلها الزكاة بمرور الأعوام. والتجارة من أنواع هذا الكسب المشروع، ولهذا جاءت الآثار آمرة بالاتجار في أموال يتامى خاصة حتى لا تأكلها الزكاة. وذكرنا من قبل الحكمة في تخصيص الأمر بأن يتجر الأولياء أو الأوصياء بمال يتيم كي لا تأكلها الزكاة، لهذا لأنه لا يحتاج إلى من يوصيه على ماله هو حياته إطلاقا، فهناك مظلة أن يقصر في استثمار مال اليتيم، لذلك أتى الأمر بتثمير مال اليتيم كي لا تأكله الزكاة. فلا عجب أن تتحول طائفة غير قليلة من ثروات الأمة إلى التجارة بمختلف أنواعها وفروعها، وأن تصبح التجارة مصدرا هائلا لكسب المال وتنميته، وأن يوجد بين التجار من يملك من السلع والبضائع ما يقدر بالألوف والملايين. ولا عجب أيضا أن يبلغ الإسلام في هذه الثروات المستغلة في التجارة والمكتسبة منها زكاة سنوية كزكاة النقود شكرا لنعمته تعالى ووفاء بحق ذوي الحاجة من عباده، ومساهمة في المصالح العامة للدين والدولة كما هو الشأن في كل زكاة. ومن هنا عني الفقهاء ببيان أحكام هذه الزكاة ليكون السادر المسلم على بينة مما تجب فيه الزكاة من ماله وما يعفى عنه. يقول الدكتور الرضوي: ويسمي الفقهاء الثروة التجارية عروض التجارة. الثروة التجارية تسمى عروض التجارة، والعروض جمع عرض، العروض جمع عرض، وهو ما خالف النقدين من متاع الدنيا وأثاثها. ما خالف النقدين، يعني هناك الذهب والفضة ليس عروض، إنما العروض ما عدا النقدين، ما عدا الذهب والفضة من متاع الدنيا وأثاثها، بخلاف العرض، فإن كلمة العرض كلمة عامة، فالعرض هو حطام الدنيا ومتاعها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: مال التجارة كل ما قبض الاتجار فيه عند اكتساب الملك بمعاوضة محضة، يعني عن طريق معاوضة مالية. قال: وتفصيل هذه القيود أن مجرد نية التجارة لا تسير المال مال التجارة، يعني لا بد في مال التجارة من أمرين، لا بد من نية التجارة قصد إلى التجارة، ولا بد من ممارسة التجارة بالفعل. أما ولا يعني يسمى ولا يعتبر المال التجارة حتى يجتمع فيه هذان الأمران، القصد والممارسة الفعلية للتجارة. فإذا مال التجارة تفصيل هذه الحدود التي ذكر النووي أن مجرد نية التجارة لا تخير المال مال التجارة. فلو كان له عرض كلية ملكه بشراء أو غيره، عرض كلية مثلا عنده أي شيء اشتراه للثناء كسيارة مهابس أي شيء مما الإنسان يقتنيه لا يتجر به، فلو كان له عرض كلية ملكه بشراء أو غيره فجعله للتجارة، يعني نوى به ذلك، لم يرد عنده سيارة اشتراها ليقتنيها يستعملها كمالا تقصير، واضح؟ ثم بعد ذلك غير النية، نوى انه يعرضها الان للبيع، واضح؟ يعرضها للبيع. فالامام النووي يقول انه بمجرد النية لا تتحول هذه السيارة او هذه الكلية الى مال للتجارة، على الصحيح الذي قطع به جماهير الشافعية. وقال الكرافيسي من اصحابنا يعني الشافعية يطير بمجرد النية ما لا تجارة. طبعا الجماهير من الشافعية الذين يقولون انه لا يطير مال التجارة يراعون الشرطين الذي لدينا ذكرناهما، وهو انه لا بد من اثنين معا، من النية وممارسة التجارة بالفعل. يقول واما اذا اقترنت نية التجارة بالشراء، يعني عند بدء شراء السيارة هو مشتريها اجل ان يتجر فيها، اقترنت نية التجارة بعملية الشراء، ففي هذه الحالة فان المشترى يصير مال تجارة ويدخل في الحول، سواء اشتري بعرض او نقد او دين حال او مؤسس. واذا ثبت حكم التجارة لا تحتاج كل معاملة الى نية جديدة. ومعنى هذا انه يعد تاجرا منذ اول سنة يشتريها بنية التجارة. اما لو كان له ما يقتنيه من متاع في بيته او دابة يركبها او نحو ذلك، فنوى ان يتاجر بها ويبيعها لذلك لأجل التجارة، فلا تكفي هذه النية حتى يبيعها بالفعل ويقبض ثمنها ويبدأ من وقتها اعتبار التجارة، ويبدأ من وقتها اعتبار التجارة. إذا هذا فيما يتعلق بمعنى عروض التجارة. يقول ويسمي الفقهاء الثروة التجارية عروض التجارة، ويعنون بها كل ما عدا النقدين مما يعد التجارة من المال على اختلاف أنواعه، مما يشمل الآلات والأمتعة والثياب والمأكولات والحلية والجواهر والحيوانات والنباتات والأرض والدور وغيرها من العقارات والمنقولات. وعرف بعضهم عروض التجارة تعريفا دقيقا فقال: هي ما يعد للبيع والشراء لقصد الربح، ما يعد للبيع والشراء لقصد الربح. فمن ملك منها شيئا للتجارة وحال عليه الحول وبلغت قيمته نصابا الى النقود في اخر الحول وجب عليه اخراج زكاة، وهو ربع عشر قيمته اي 2.5% كزكاة النقود، فهي ضريبة على رأس المال المتداول ولا شيء، يعني تخرج الزكاة على رأس المال بالاضافة الى الربح لا على الربح وحده. اي نعم. ثم يذكر اولا ادلة وجوب زكاة التجارة. يقول يستند القول في وجوب الزكاة في عروض التجارة اولا الى القرآن الكريم. يقول تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. انفقوا من طيبات ما كسبتم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة في صحيحه: باب صدقة الكسب والتجارة، بقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال الإمام الطبري في تفسير الآية، يعني بذلك جل ثناؤه: زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم، إما بالتجارة أو بالصناعة من الذهب والفضة. وروي من عدة طرق عن مجاهد من قوله: من طيبات ما كسبتم، قال: من التجارة. وقال الإمام الجصاص في أحكام القرآن قد روي عن جماعة من السلف في قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنه من التجارة، منهم الحسن ومجاهد. وعموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال، زائد فائد معنى باقي وليس معنى كل. زائد فائد معنى باقي. لأن قوله تعالى ما كسبتم ينصدمها. وقال الإمام المكي بن العربي رحمه الله تعالى قال علماء هنا قوله تعالى ما كسبتم من طيلات ما كسبتم يعني التجارة. ومما أخرجنا لكم من الأرض قال يعني النبات. وتحقيق هذا أن الأكتاب جمع كسب على اثنين. منها ما يكون من بطن الأرض. الكسب يكون من بطن الأرض وهو النباتات كلها. ومنها ما يكون من المحاولة على وجه الأرض. من المحاولة يعني بذل الجهد. عن طريق التجارة. منها ما يكون من المحاولة والإنسان يعيش على ظهر الأرض. كالتجارة والنتاج والمناورة في بلاد العدو والاضطهاد. فأمر الله تعالى الأغنياء من العباد بأن يؤتوا الفقراء مما آتاهم على الوجه الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الرازي ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل مال يكتسبه الإنسان، فيدخل فيه زكاة التجارة وزكاة الذهب والفضة وزكاة النعم، لأن ذلك مما يوصف بأنه مكتسب. ومما يؤيد ذلك قوله تعالى في أبي لهب ما أغنى عنه ماله وما كسبه. ما أغنى عنه ماله وما كسبه. فماله هو ما ورثه عن أبيه، وما كسب هو الذي جمعه من التجارة. هذا فضلا عن عموم الآيات الأخرى التي أوجبت في كل مال حقا، مثل قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا يؤخذ من عموم قوله أموالهم أن في كل مال حقا واجبا. ولم يأتي دليل من كتاب ولا سنة يعطي أموال تجار المسلمين من هذا الحق المعلوم الذي بإخراجه يتفقه المسلم ويتزكى. قال ابن العربي رحمه الله قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة عام في كل مال على اختلاف أصنافه وتباين أسمائه واختلاف أغراضه. فمن أراد أن يخصه بشيء فعليه الدليل. فمن أراد أن يخصه بشيء فعليه الدليل. ما يعني كلمة الدليل؟ كان كل ما إعرابها. فمن أراد أن يخصه بشيء فعليه الدليل. سمعت واحد قال كده بس سكت ما كملش. طيب عليه دليل مفعول به عليه هنا جاب المجرور بتكون مقام ايه او بتكون نوع من انواع اسم ايه ها؟ نعم اسم فعل لما تقول اليك الكتابه اليك الكتابه يعني خذ الكتابه فتشوف الجار المجرور ها يكون ايه احيانا مقام الفعل اليك الكتابه او دونك الكتابه مثلا فعليه الدليل. انا قلت بعض هذه الاشياء لانها يعني اما يحتاج اليه. ثم يقول بل ذهب بعض العربي وهم زوج قبيله ابي هريره رضي الله عنه الى ان المال الثياب والمتاع والعروض ولا تسمى العين المنقوله مالا. اذا ادله القران هي هذه العمومات التي ذكرناها. ثم ادله السنه ما رواه ابو داود باسناده عن سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيعة. وهذا الحديث رواه الدارقطني وأبو داود وسكت عنه أبو داود ثم المنذري. وطبعا هذا قضية تحسين يعني يمكن أن ننسب إلى كل منهما التحسين لأن ما سكت عنه عنده روحتا أو عندهما روحتا. وقال حسن ايضا ابن عبد البر وقال الحافظ اسناده لين وصعد ابن حزم في اسناده لكن رد عليه الشيخ احمد شاكر بان هؤلاء الرواه يعني او هذان الرويان قال فيه ابن حزم انهم مجهولان. رد الشيخ احمد شاكر بانهم معروفون ذكروا ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي نقل عن ابن بطان انه ما من هؤلاء من فيه امتيازهم وهو اسناد يروى من جملة الاحاديث. على اي الاحوال بعض العلماء كما ترون بعض هذا الحديث والبعض الاخر حتى لا. يقول والامر في قوله كان يأمرنا ان نخرج الصدقة مما نعد للبيع، والامر يدل على الوجوب لان المطلوب من قوله يأمرنا انه القى اليهم ذلك بصيغة من صيغ الامر وهي تدل على الوجوب، كما ان المتبادل من كلمة الصدقة هو الزكاة. كان يأمرنا ان نخرج الصدقة اي الزكاة. فقد صحت الاحاديث الكثيرة بتسميتها صدقة، بل ان آية الزكاة في القرآن الكريم سمتها صدقة، خذ من اموالهم صدقة تطلق على الزكاة. واذا عرفت الصدقة في ال كما في هذا الحديث انصرف الى اللفظ المعلوم وهو الزكاة. وروى الدارقطني عن ابي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الابل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. والبز كما في القاموس هو الثياب او متاع البيت من الثياب ونحوها، فهو اشمل الاحذيه والمقروشات والاواني والخردوات ونحوها. ولا خلاف في ان الصدقه لا تجب في عين هذه الاشياء الى قيمتها اذا كانت للاستغلال والتجاره. كان هنا هذا المعنى مهم جدا لانه سنحتاجه في العراق. هل الزكاه للزراعه والتجاره تجب في عين المال ام في قيمته؟ هل تجب في عينه ام في قيمته؟ يقول لا خلاف في ان الصدقه لا تجب في عين هذه الاشياء اذا كانت للاستمتاع. وان تباع شخصي يعني القدية فلن يبقى الا ان تجد في قيمتها اذا كانت لغير الاستمتاع، يعني كانت الاستغلال التجاري. هذا غير الاحاديث العامة الاخرى التي تطالب بالزكاة في سائر الاموال، مثل ادوا زكاة اموالكم. ادوا زكاة اموالكم. انا اخطأت الحقيقة الحديث الماضي، انا نسبت للترمذي، لا الحديث الماضي هو حديث ابو ذر كما قال هنا رواه الدارقطني في سننه. اما حديث ابن عمر في المريض فهو حديث ادوا زكاة اموالكم، وقال حسن صحيح. وقال زكاة اموالكم ولم يفصل بين مال ومال، لم يميز بين مال ومال، فيدل على انه يعم كل مال. على ان مال التجارة اعم الاموال لانه يشمل كل مال يتجر فيه من حيوان وحبوب وثمار وسلاح ومتاع وغير ذلك، فكان اولى بالدخول في عموم هذه النصوص كما قال بعض العلماء. فهذا فيما يتعلق بالأدلة من القرآن والسنة. أما إجماع الصحابة والتابعين والسلف فقد روى أبو عبيد بسنده عن عبد القاري، عبد القاري نزل إلى قارة، قال كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها، جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وراغبها، لأن الأموال موجودة في يد التاجر أو الديون التي له عند الآخرين، واضح؟ شاهدها وراغبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والراغب. طيب النص كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها شاهدها وراغبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب. وهذا رواه صحيح بن المحلى وقال اسناده صحيح. ورواه ايضا ابن ابي شيبة ذلك. وعن ابي عمرو ابن حماس عن ابيه قال مر بعمر رضي الله عنه فقال يا حماس ات زكاة مالك، فقلت مالي مال الا دعاء واذن، قال قومها في مثل ثم ات زكاتها. وهذا رواه الشافعي واحمد وابن ابي شيبه وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والدارقطني. وضعف الخبر ابن حزم بان حماسا وابنه مجهولان، وعلق الشيخ شاكر رحمه الله كان قائلا كلا بل هما معروفان ثقتان. مر بي عمر فقال يا حماس اجزي زكاه مالك، فقلت مالي مال الا دعاب وادم، والدعاب جمع جعبه وهي ما يوضع فيه الذهاب ونحوها، والاذن جمع اديم وهو الجلد، فقال قومها قيمه ثم ادي زكاتها، قومها ثم ادي زكاتها. قال في البغني تعقيبا على هذا الخبر وهذه قصه يشتهر مثلها ولم تنكر، يعني لم ينكر هذا الخبر احد من الصحابه رضي الله عنهم، فكان يكون اجماعا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما كان من رقيق او بذل يراد به التجارة ففيه الزكاة. وروى البيهقي وابن حزم عنه قال ليس في العروض زكاة الا ان تكون لتجارة. قال ابن حزم هو خبر صحيح. وروى ابو عبيد وجوب زكاة التجارة عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا. ولم ينقل عن واحد من الصحابة ما يخالف قول عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنه اجمعين. بل استمر العمل والفتوى على ذلك في عهد التابعين. وسبقا ذكرنا النقل في نصاب الذهب عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقد صح عن عمر بن عبد العزيز انه كتب الى احد عماله انظر من بر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون في التجاره من كل 40 دينارا دينارا، وما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ 20 دينارا. هذا النظر سبق ان استدل به استفاد بها بعض الفقهاء على مذهب غريب انه عبارة الحسن قول عمر بن عبد العزيز او كتابته الى احد عماله انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموالهم مما يديرون في التجارة من كل 40 دينارا دينارا. من الذي قال ذلك؟ ما انا فاهم غير محل. يعني هذه قلنا من قبل ان الحسن البصري قال يعني استدل بان نصاب الذهب نصاب الذهب 40 دينارا وليس 100 دينارا. واستدلوا بهذا القول من كل 40 دينارا دينارا. طيب ما الجواب عن هذا؟ اللي دي نسبة زي ما بنقول احنا ان الزكاة 2.5%. يعني هل معنى ذلك ان نصاب الزكاة 100؟ لا دي نسبة. من كل 40 دينارا دينارا. خلاص؟ فدي عبارة عن نسبة لو ممكن يقول من كل 80 دينار وهكذا. اي نعم لا كان عن حد الادنى لو انه صار فهذا لا يكفي عن ال 20 دينارا او ما بين ال 20 وما بين لا يكفي عنه انه في الزكاة او انه غير النصاب. المهم اتفق فلاء السبعين ايضا ومن بعدهم على القول بوجوب الزكاة في اموال التجارة. ونقل الاجماع على ذلك ابن المنذر وابو عبيد. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة اذا حال عليها الحول. روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين وبه قال الفقهاء السبعه والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري والاوزاعي والشافعي وابو عبيد واسحاق واصحاب الراي ابو حنيفه واصحابه وهو مذهب مالك واحمد. وكذلك قال ابو عبيد في اموال التجاره اجمع المسلمون على ان الزكاه فرض واجب فيها. ومع انه ذكر قولا اخر لم ينسبه لقائل فقد قال فيه واما القول الاخر فليس للمذاهب اهل العلم عندنا. قال القاضي ابن العربي الزكاه واجبه في العروض من اربعه ادله. الاول قول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقه وهذا عام في كل مال. الثاني ان عمر بن عبد العزيز كتب باخذ الزكاه من العروض والملك الملك والوقف الوقف. بين انه استثار واستخار وحكم لذلك على الامه وقراره فارتفع الشهاب بحكمه. طيب ما معنى قوله ان عمر بن عبد العزيز كتب باخذ الزكاة من العروض والملأ الملأ والوقت الوقت؟ يعني هو مش استحاض بالضبط ان عمر بن عبد العزيز يعني تابعي. الملأ الملأ يعني هذه من القرون الخيرية كانوا الناس الفضلاء والعلم جاء فيه الملأ الملأ والوقت الوقت فهذه له فضيلة. يعني كأن الحليفة الناس او رجل العربي رحمه الله تعالى اعتقد يعني كان زمان مدرسين المدرسة اللغة العربية ينصحوننا لسانه ويقرا اي تعبير يستحسنه تعبيرات اللغوية الرائقة يعني يكتبه ويحفظه ويحاول ان يستعمله حتى يحسن لغته. فلذلك الرجل ابو بكر بن العربي رحمه الله تعالى يعني من خصائص كتاباته حتى في الفقه حتى في الفقه انه له تعبيرات في غاية البلاغة وفي غاية الروعة. دائما الامام العربي له تعبيرات لطيفة كذا. فاعتقد انه من الناس الذين يتعلموا الادب الادب اللغوي يعني من كتاباته حتى في الفقه. وهذا يلاحظ كثيرا تجد له عبارات تستحق ان تحفظ. هذا شيء كثير جدا. فنوصي الاخوه اذا قرأوا الامام العربي ايضا ان ينتزعوا هذه العبارات ويستفيدوا منها في لغته. كثيره جدا حقيقه ولا اريد ان اخرج عن الموضوع، لكن مثلا من ضمنها هو يتكلم على دوامة الرجل على بيته على أهل بيته. من ضمن التعبيرات يقول: فإذا فتد القوام فتد جميع الأقوام. إذا فتد القوام على الرجل يفتد جميع الأقوام في البيت من بعده. وكان له تعبيرات مهمة جدا. فنوصي بالاهتمام بالاستقراء والاقتباس من بلاغة الإمام المسجد العربي رحمه الله تعالى. يقول أن عمر بن عبد العزيز كثف في أخذ الزكاة من العروض والملأ الملأ والوقت الوقت، فإذا أنه استشار واستقاء وحكم بذلك على الأمة وقضى به فارتفع الخلاف بحكمه. الثاني أن عمر الأعلى قد أخذها قبله. انظر أيضا للتعبير هنا أن عمر الأعلى، لأنه يتكلم عن عمرين، العمر الذي يتكلم عنه هو عمر بن عبد العزيز، فترى لماذا قال عمر الأعلى؟ لأنه جده الأعلى، جده لأمه. أن عمر الأعلى رضي الله عنه قد أخذها قبله، صحيح من رواية أهل. الرابع أن أبا داود ذكر عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع، ولم يصح فيه خلاف عن السلف. أيضا وقال الخطابي وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر ألا زكاة فيها، وهو مسبوق بالإجماع. ولأهمية دراسة علم الخلاف، يعني إنك تعرف أقرار بذلك، طلب العلم أن يبدأ بدراسة المحلل فتت، يعني تتشكك في الشروط التي تبرر الظهرية في هذه المسألة. واضح. أما إذا نظر إلى القافلة الكبرى من علماء المسلمين في السلف والخلف فإنه يعجز أن يجرح حكمها ويستطيع أن يحكم على هذا الرأي لأنه شاذ وفت عن الجماعة العامة من جماعة الفقهاء. هذه مهمة جدا السن، يعني هذا غض لابد له من اعتباره. والقافلة الكبرى من العلماء ينبغي أو الأصل أن السن لا يكف عنها برأي أو مذهبه. فكما تلاحظون هنا تعبيرات العلماء، مثلا ابن عبيد في اموال التجاره يقول: واما القول الاخر فليس من مذاهب اهل العلم كذلك. والله تعالى الاعلم لعله يشير الى مذهب الزهري او قول الحزم ومن ارتقوا في هذا. انظر الى الاهلال، واحيانا يعبر عنه الجوري يقول: وليس فيه خلاف الا خلاف من لا يرتد به، يشير بذلك الى الظهري. واضح. من لا يرتد بخلاف طبعا لانه ينكر نفيا. نعم. وقال الخطبي وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر ألا زكاة فيها وهو مسبوق بالإجماع. رابعا، يعني بعد القرآن والسنة وإجماع السلف، القياس والاعتبار. أما القياس فهو كما ذكر ابن رشد رحمه الله أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق، يعني الحرثة والزروع والماشية والذهب والفضة. لأن هذه من ضمن الصفات الفروات المشتركة بينها اللي هي مال نام، مال نام. نعم. فهذا المال الذي معروف في الجارة تتخذ من أجل النماء كغيرها. وأما من جهة النظر والاعتبار المستند إلى قواعد الإسلام وروحه العامة، فإن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود معنى. هي في المعنى نقود. هي بالمعنى نقول إذا لم تكن ذهبا أو فضة أو عملة، لكن لها في الحقيقة استخدامها هي عبارة عن نقود. لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها، إلا في كون النصاب يتقلب ويتغير بين الثمن وهو النقد والمثمن وهو العروض. فلو لم تجد الزكاة في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم، ويتحرم ان يحول الحول على نصاب من النقدين ابدا، وبذلك تعطل الزكاة في جماع الذره. يعني لو لم نوجد الزكاة عروض التجارة في هذه الحالة الانسان لا يتلقى عنده يعني ذهبا ولا فضة. التعبير اغرب الحقيقة هو ان افضل ماذا تعامل مع الذهب والفضة والدراهم والجنيه في هذا العصر، فبالتالي لن تجد زكاة على هذه الاموال. لماذا؟ ان الناس حجت انها ليست ذهبا ولا فضة. فبالتالي لو كان عنده اموال، يعني لو بفضل اننا نتعامل حتى في الذهب والفضة والدراهم والجنيه، ولا تجد الزكاة، وقلنا ان الزكاة تجد في عروض التجارة، فما اسهل ما يتحايل الاغنياء بان يحولوا العملة التي لديهم من الذهب والفضة الى عروض التجارة، يظنون ينمونها واضح، بدون ان تجب عليهم الزكاة. واضح. وكلما اقترب وقت الزكاة يحولون ما عندهم من الذهب والفضة الى عروض تجارة. طبعا هي لا تنمو بلا حاجة، لكن في نفس الوقت يتقربون من اداء الزكاة، يعني بهذه الشيء. نعم. يقول: فلو لم تجب الزكاة في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم،
ويتحرص ألا يحول الحول على نصاب إلى النقدين أبدا، ولذلك تعطل الزكاة فيهما عندهم. إن التجار في عصرنا دون قصد منهم إلى الفرار من الزكاة، قلما توجد لديهم نقود عينية يحول عليها الحول. فمعظم التعامل التجاري الآن يتم بغير تقابض إلا بالسيكات ونحوها. ورأس الاعتبار في المسألة كما قال العلامة السيد رشيد رضا رحمه الله أن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء صدقة لمواساة الفقراء ومن في معناهم، وإقامة المصالح العامة للدين الإسلامي وأمته. وأما الفائدة في ذلك متعدية لأن أكثر من نوع، يعني الفائدة في فضل الزكاة، أولا هناك الفائدة في ذلك للأغنياء، ما يلجأ إلى تطهير أنفسهم من رذيلة البخل وتربيتها بفضائل الرحمة للفقراء وسائر أصناف المستحقين، ومساعدة الدولة والأمة في إقامة المصالح العامة الأخرى. والفائدة من الفقراء وغيرهم إعانتهم على نوائب الفقر، مع ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد، وهي تضخم الأموال وحصرها في أناس معدودين. وهو المشار إليه بقوله تعالى في حكمة قسمة البيت لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يحتكر تجاوز المال الأغنياء فقط، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فهل يعقل أن يخرج من هذه المقاصد الشرعية كلها التجار الذين ربما تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم؟ ثم يضيف القرضاوي قائلا إن أحوج الناس إلى تطهير أنفسهم وأموالهم وتزكيتها هم التجار، فإن ضرائب حسهم لا تسلم من شوائب وشبهات، لا يسلم من غرائبها إلا الورع الصدوق الأمين، وقليل ما هم خاصة في هذا العصر. وقد جاء في الحديث إن التجار يبعثون يوم القيامة تجارا إلا من اتقى الله وبر وصبر. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في الصحيحين والحاكم وصححه. وفي الحديث الاخر ان التجار هم الفجار. قالوا يا رسول الله اليس قد احل الله البيع؟ قال بلى، ولكنهم يحلفون فيأتمون ويحدثون فيكذبون، يحلفون فيأتمون ويحدثون فيكذبون. وهذا رواه الامام احمد باسناد جيد والحاكم والنصر له وقال صحيح الاسناد. ومن هنا قلنا ان نفس التاجر وماله أحوج من أي ذي مال آخر إلى التزكية والتصفير. وفي هذا روى أبو داود بسنده عن قيس بن أبي غردة قال مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر التجار إن البيع يحصره اللهو والحلف فشوبوه بالصدقة. فهذه صدقة غير محدودة بحول ولا نصاب ولا إقدار، ولكن الحديث يعني رغم أن هذا الحديث هو في إيه؟ في صدقة يعني ما نقول انها فريضه، المقصود الصدقه يعني كما ورد في الحديث يا معشر التجار ان البيع يحضره اللهو والحلف فاشربوه بالصدقه، اشربوه بالصدقه حتى تطهروا انفسكم، فاذا كان هذا في صدقه غير واجبه فاولى ان تيب الزكاه لتطهير هذا المال. يقول ان هذا الحديث يؤكد ما نقوله ان حاجه التاجر الى التطهر الدائم من شرائع التجاره ومكدراتها. فإذا كان على التاجر من الصدقة المفروضة غير المحدودة كما يقول ابن حزم نفسه فيكون كفارة لما يتوب البيع، فكيف يعفى مما هو مفروض على عامة المسلمين؟ هل أيهما أولى؟ الأداء الزكاة التي هي فريضة أم التطوع؟ والحديث يقول فيه الله عز وجل حديث قدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، فأداء الزكاة الفريضة أولى من أجل حصول هذا التفصيل. ثم يقول ان مذهب اهل السنة كافة هو ايجاب الزكاة في عروض التجارة، ولم يخالف في ذلك الا بعض المتأخرين من اهل الظاهر كما قال الخطابي، وقد تبنى مذهبهم وجاف عنه ابن حزم في المحلى، كما ان بعض المضيفين في ايجاب الزكاة من المتأخرين كالشوكاني وصديق حفظ خان مالوا اليه وايدوا. ثم يقول وسنذكر ما تعلقوا به من شبهات والتي ثم نكر عليها بالاطلاق. أولا تعلموا بقوله صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم في عبده ولا فرده صدقة، وقوله عفوت لكم عن صدقة الخير والرقيق. قالوا وظاهر ذلك عدم الوجوب في جميع الأحوال سواء كانت في التجارة أم غيره، ليس على مسلم في عبده ولا فرده صدقة. الحديث الاخر عطوت لكم عن صدقه الخير والرفيق، هذا عام قال الفهيم في نفي ايه يعني وهو يدل على عدم الوجوب حتى لو كانت التجاره. طب ما الجواب؟ ما الجواب على هذا؟ اي نعم صحيح ان الحديث يقول ليس على مسلم في عكسه ولا تركه صدقه، هذه اشياء تدخل الكليه والاستعمال الشخصي مال التجاره. واضح؟ فالجواب عن هذه الشبهه كما اجاب الجمهور بان المتامل في عباره الحديث يجده بمعزل عما نحن فيه، فهو يمشي الزكاه عن عبده الذي يخدمه وتركه الذي يركبه، وكلا الاثنين من الحوائج الاصليه المعتاد من الصدقه في اجماع المسلمين. تعتقد ايضا قال ان الاصل في مال المسلم الحرمه، الاصل في مال المسلم الحرمه، كما ان الاصل براءه الزمن من التكاليف، فلا يصح ان نوجب على الناس في اموالهم ما لم يوجبه الله عليهم في كتاب ولا سنه. قال وقد كانت التجاره قائمه في عصره صلى الله عليه وسلم بانواع مما يستجر به، ولم يرد عنه نقل صحيح يفيد وجوب ذلك. قالوا وحديث ثمره وابي ذر لا تكون فيهما حجه لضعفهما، ولا سيما في التكاليف التي تعم بها البلوى. طبعا قوله هنا قد كانت التجاره قائمه في عصره صلى الله عليه وسلم في انواع مما يستجر به، ولم يرد عنه نقل صحيح يفيد وجوب ذلك. وحديث ثمره وابي ذر اي انظر احد حديث ثمرة حديث ثمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبائع، مما نعد للبائع، في اختبار للذاكرة. من صحح من قوى هذا الحديث؟ تفضل أبو داود. أبو داود معاه على طول المدرية، وإذا سكت عن أرضود المدرية فيقتضي تحكينا عنده مين تاني ثالث من غير الثالث حصل الثالث الغريب حتى الحديث. لا ابن عبد البر احسن حفظ ابن عبد البر. لا طيب الحفظ مش عارف قال فيه ايه زاد وليه ليه. لا هذا كنت عارف حديثنا. واما حديث ابي ذر ما حديث ابي ذر؟ نعم في الابل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البذل صدقتها، وقلنا ان البذل هي الثياب او متاع يعني البيت ونحوه. طبعا هو يقول ابن حزم يعني ان التجاره كانت قائمه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في انواع مما يستجر به، ولم يرد عنه نقل صحيح يفيد وجوب ذلك. قال وحديث ثمره وابي ذر لا تقوم بمثلهما حجه لضعفهما، ولا سيما في التكاليف التي تعم بها البلوى. وجوابنا انه قد عرض ما ذكروا من الاصول اصول اخرى. يعني هم استدلوا بايه؟ الاصول اللي استدلوا بها اول حاجه قالوا ان الاصل في مال المسلم الحرمه، وقالوا اصل براءه الذمه من ايه؟ من التكاليف. فهذه الاصول التي ذكروها عرضها اصول اخرى افادتها العمومات التي اوجبت في كل مال حقا. في الجهه الاخرى هناك عمومات توجد في كل مال هذا الحق في اموالهم، حق معلوم خذ من اموالهم هذه عامه. نعم. وتلقى ايضا الادله الخاصه التي استقيناها من الكتاب والسنه كالايات التي ذكرناها والاحاديث ايضا واقوال الصحابه والاجماع من يعتد به من اهل العلم. وحديث ثمره بن جندب رضي الله عنه سكت عنه ابو داود والمنذري وهذا تحسين منهما، وحسنه ابن عبد البر. وقال الشيخ احمد فاكر رد على ابن حزم رواته معروفون ذكرهم ابن حدان في الثقه. وحديث ابي ذر صححه الحاكم وذكره الحافظ عده طرق ضعيفه وقال في احداها هذا اسناد لا باس به. وقد تايد الحديثان بالعمومات وبعمل الصحابه واجماع السلف مع ما يعضدهما من النظر الصحيح والقياس السليم. يعني خلاصه الكلام ان قول جمهور الامه هو القول الصواب، وان الزكاه في عروض التجاره فريضه لازمه، وان شبهات المخالفين لا تقف على قدميها امام حجة الجمهور واجماع الصحابة وخير القرون. ثم يعقد فصلا في شروط الزكاة في مال التجارة. ما هي شروط الزكاة في مال التجارة؟ يعني كما قلنا من قبل العرض، كلمة العرض تشمل امرين، تشمل التجارة وتشمل الكلية. اما يعبر بالعرض عن التجارة او عن الكلية. اما التجارة فهي المال الذي يعد للتجارة، والمال الذي يعد للتجارة لابد ان يتضمن امرين، عمل ونية، يتضمن عملا ونية. ما هو العمل؟ هو البيع والشراء، عملية التداول البيع والشراء، ونية وهي قصد الربح، لابد من الاثنين. لكن مجرد واحد يشتري شقة، يشتري ارضا، يشتري سيارة، يشتري اي شيء، هذا لا يكفي ان يقدر ويتجر، لا، هذا احد ركن التجارة وهو البيع والشراء. الركن الاخر فلا بد كي يوصف العرض لانه تجاره ان يعد للتجاره، فيحصل عمل وهو البيع والشراء بجانب نيه وهي قبل التجاره، فلا يكفي احدهما. يقول التجاره كما عرف بعض الفقهاء هي كسب المال لبدل، لبدل هو مال، لبدل هو مال، ومال التجاره هو ما يعد لهذا الكسب عن طريق البيع والشراء. وعرفه بعضهم بقوله هو ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، لأجل الربح. فليس كل ما يشتريه الإنسان من أشياء وأمتعة وعروض يكون مال تجارة، فقد يشتري ثيابا لنفسه أو أثاثا لبيته أو زاوية أو سيارة لركوبه، فلا يسمى شيء من ذلك عرض تجارة، بل عرض كنية، بخلاف ما لو شرى شيئا من ذلك لقصد بيعه والربح منه. فالإعداد للتجارة يتضمن عنصرين، عملا ونية. فالعمل هو البيع والشراء، والنية هي قصد الربح، فلا يكفي التجارة أحد العنصرين دون الآخر. لا يكفي مجرد النية والرغبة في الربح دون ممارسة التجارة بالفعل، ولا يكفي الممارسة بغير النية والقصد، إلا أنه يشير إلى أن هذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور أنه لا بد منهما معا. لكن ذهب ابن عقيل وابو بكر من الحنابلة الى ما اسمه ابي بكر عبد العزيز، وذهب ابن عقيل وابو بكر من الحنابلة الى ان عرض الكنية يطير للتجارة بمجرد النية، عرض الكنية يطير للتجارة بمجرد النية. وحكمه رواية عن احمد بقوله فيمن اخرجت ارضه خمسة اوسق فمكثت عنده سنين لا يريد بها التجارة فليس عليه زكاة، وإن كان يريد التجارة فأعجب إلي أن يزكيه، لأن نية الكلية في عرض التجارة كافية في جعله للكلية، فكذلك نية التجارة بل أولى، لأن الإيجاب يغلب عن يغلب أو يغلب على الإسقاط احتياطا، ولأنه أحب للمساكين تعتبر، ولحديث ثمرة في إخراج الصدقة مما يعد للبيعة، وهذا ذكر في عمومه. ورد على هذا القول لأن الكلية هي الأصل، الكنية هي الأصل والتجارة فرع عليها، فلا ينطرق إلى الفرع بمجرد النية، واضح؟ كالمقيم ينوي السفر لا يصير مسافرا بمجرد النية، لا يصير مسافرا بمجرد النية. لكن ماذا الجمهور كما ذكرنا هو أنه لا بد من اجتماع ممارسة التجارة مع القصد، قصد الربح، ولا يكفي الممارسة بغير النية فالقصد. ولو اشترى شيئا للكنية كسيارة يركبها ناويا انه ان وجد ربحا باعها، كان هو السيارة اتى فيها لكي يستعملها، نزلت تصنيع للكنية، لكنه لو جاءت لها بيعها يعني يكسب فيها سابعها، لكن هو اساسا مشتريها من اجل الكنية. ولو اشترى سيارة للكنية كسيارة يركبها ناويا ان وجد ربحا باعها لم يعد ذلك مال تجارة، لا يعد ذلك مال تجارة، بخلاف ما لو كان يشتري سيارات ليتاجر فيها ويربح منها. فإذا ركب سيارة منها عن هذه السيارات ومشتريها أساسا للتجارة ليربح منها، فإذا ركب سيارة منها واستعملها لنفسه حتى يجد ربحا مطلوبا فيها تابعة فيستعملها أحيانا أمام التقرير، هذه تعتبر من تجارة أم لا؟ الأصل أنها تجارة، نعم، فلا ينفع عنها كونها للتجارة أنه بيستعملها استعمال التقرير، هو الشراء أساسا لقصد الاتجار فيها. لكن اذا ركب سيارة منها واستعملها لنفسه حتى يجد يعني الى ان يجد الربح المطلوب فيها فارعها، فان استعماله لها لا يخرجها عن التجارة. اذ العبرة في النية بما هو الاصل، فما كان الاصل فيه للاقتناء والاستعمال الشخصي لم يجعله للتجارة مجرد رغبته في البيع اذا وجد ربحا، وما كان الاصل فيه للتجارة والبيع لم يخرجه عن التجارة فروغ استعماله. أما إذا نوى تحويل عرض تجاري معين إلى استعماله الشخصي فتكفي هذه النية عند جمهور الفقهاء لإخراجه من مال التجارة وإدخاله في المقتنيات الشخصية لغير النامية. إذا نوى تحويل عرض تجاري معين إلى استعمال الشخصي، يعني عنده سيارة مشتريها لأجل أن يتجر فيها ويربح فيها، ثم غير نيته بعد ذلك مثلا حاجته إليها والاستعمال الشخصي، فقال هذه يعني إيه يحولها إلى الاستعمال الشخصي، كله تكفي هذه النية عند جمهور الفقهاء لإخراجها من مال التجارة. نعم. وإدخاله في المقتنيات الشخصية غير النامية. شرط بعضهم هنا شرطا آخر، إذا طبعا هذا هو بالنسبة أن نتكلم عن شروط الزكاة في مال التجارة. الشرط الأول هو ما ذكرناه أنه لابد من عمل ونية، عمل هو عملية البيع والشراء والنية هي قصد الربح. بعض الشرط شرطا آخر وهو عدم قيام المانع المؤدي إلى السنة في الزكاة، وهو أخذ الزكاة مرتين في عام واحد، وهو الذي يسميه رجال الضرائب الازدواج. وفكر ابن قدامة السنة بأنه إيجاب زكاتين في حول واحد بسبب واحد. وقد جاء في الحديث لا سنة في الصرف. وعلى هذا لو اشترى أرضا زراعية للتجارة، اشترى الأرض من أجل أن يتجر فيها للتجارة، فزرع هذه الأرض وأخرج في الأرض ما يجب فيه العشر، فماذا يخرج؟ يخرج الزكاة عن الأرض باعتبار من عروض التجارة أنه نصبها للبيع والتجارة، أم يخرج زكاة الزروع التي أخرجتها هذه الأرض؟ يقول على هذا لو اشترى أرضا زراعية للتجارة فزرعها وأخرجت ما يجب فيه العشر، اكتفي بزكاة العشر عن الخارج، اكتفي بزكاة العشر عن الزرع الذي خرج هنا، ولم تجب زكاة التجارة عن الأرض نفسها حتى لا تتكرر الزكاة في مال واحد. وخالف بعض الفقهاء فغلبوا زكاة التجارة، قد غلبوا يعني إنها تدخل أصل التجارة فيخرج فقط زكاة عروض التجارة، وذهب بعضهم إلى القول بإيجاب الزكاتين بناء على أن سبب هذه غير سبب تلك، فلا يعد ذلك سنة، وإذا هناك ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه يخرج زكاة العشر عن الخاص، المذهب الثاني أنه يخرج زكاة عروض التجارة لأنه اشترى الأرض أساسا لبيع الأرض والاستثمار. القول الثالث أنه يخرج الاثنين إيجاب الزكاتين، قال ليس بهذا سنة. لماذا؟ لأن سبب زكاة عروض التجارة غير سبب زكاة الزرع الذي نما. إذا عرفنا مال التجارة ما هو فقد بقي علينا أن نعرف شروط زكاته. يقول ورأس مال التاجر إما نقود أو سلع مقومة بالنقود، إما نقود أنا ورأس مال نقود سيون يعني، وإما سلع مقومة بالنقود، فأما النقود فلا كلام فيها، وأما السلع والعروض فيشترط من وجوب الزكاة فيها ما يشترط لزكاة النقود من حولان الحول وبلوغ النصاب المعين والفراغ من الدين والفضل عن الحوائج الأصلية. وقد رجحنا أن نصاب النقود في عصرنا الآن ما يعادل قيمتها 85 جراما من الذهب، ولكن متى يعتبر كمال النصاب؟ هل يعتبر في آخر الحول فقط في آخر السنة يعني يعتبر كمال النصاب، أم يعتبر كماله في جميع الحول من أوله إلى آخره، أم يعتبر في أول الحول وآخره دون ما بينهما؟ أقوال ثلاثة للفقهاء. أولها وهو قول مالك ونص الشافعي في الأم أنه يعتبر في آخر الحول فقط، يعني ممكن مال يكون من بداية السنة في أول السنة ممكن معاه نصف النصاب لكن بينمي المال، فإذا مرت سنة واكتمل عند نهاية الحول النصاب فيخرج الزكاة نظرا إلى وقت الوجوب هو آخر الحول فقط، ينظر إلى آخر الحول. يقول يعتبر في آخر الحول فقط لأنه يتعلق بالقيمة، وتقويم العرض في كل وقت يسوق، فاعتبر حال الوجوب وهو آخر الحول بخلاف سائر الزكوات لأن نصابها من عينها فلا يسوق اعتباره. القول الثاني اعتبار النصاب في جميع الحول، فمتى نقص النصاب في لحظات منه انقطع الحول، لو جئت بدأ السنة بيحاول بنطاق كامل. ثم في بعد شهرين او ثلاثه مثلا نقص المال الذي عنده عن ايه؟ عن النطاق. فانقطع الحول. انقطع الحول. فاذا بعد شهرين نمى المال ووصل الى النطاق واستمر النطاق الى نهايه الحول العد الجديد يعني، في هذه الحاله هو ده الذي يخرج عليه. اذا القول الثاني اعتبار النطاق في جميع الحول، يعني لا يقل المال عن النطاق ابدا في خلال السنه كامله. فمتى نقص النطاق في لحظات منه انقطع الحول، لانه مال يعتبر له النطاق والحول، فوجب اعتبار كمال النطاق في جميع ايام الحول كسائر الامور التي يعتبر فيها ذلك. وهذا قول الثوري واحمد واسحاق وابي عبيد وابي ثور وابن المنذر. القول الثالث اعتبار النطاق في اول الحول واخره دون ما بينهما. المهم ان يبدا السنه النطاق كامل، وفي نهايه السنه كامل، وينظر الى ما بينهما حتى لو قل النطاق في اثناء الحول. اعتبار النصاب في اول الحول واخره دون ما بينهما. فاذا تم النصاب في الطرفين وجبت الزكاه ولا يضر نقصه بينهما. وهذا قول ابي حنيفه واصحابه، وحجته ما ذكر في القول الاول ان التقويم في جميع الحول يشق، لانه يحتاج الى ان يعرف قيمه السلع التي عنده في كل وقت ليعلم اتبلغ نصابا ام لا، وفي ذلك من الحرج والمشقه ما فيه. فعفي عنه الا في اول الحول واخره فصار الاعتبار به. فلو ملك سلعه قيمتها دون النصاب فمضى نصف الحول وهي كذلك، ثم زادت قيمه النماء لها او تغيرت الاسعار فبلغت نصابا، او باعها بنصاب، او ملك في اثناء الحول عرضا اخر او نقودا تم بها النصاب، ابتدع الحول من حينئذ فلا يحتسب بما مضى عند الجمهور. اما عند مالك وكان الشافعي حسب نصه في الام فالحول ينعقد على ما دون النصاب، ولا يشترط النصاب الا في اخر الحول، فاذا بلغ في اخره نصابا زكى. ومن هنا رووا عن مالك قوله اذا كانت له خمسه دنانير ربع النصاب فاتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغ ما تجب فيه الزكاه يزكيها. الدكتور القرضاوي اختار قول الامام مالك والاصح عند الشافعيه، وهو ايه؟ نهاية الحول. طيب نهاية الحول. يقول والمختار عندي هو قول مالك والأصح عند الشافعية، لأن افتراق حولان الحول على النطاق لم يقم عليه دليل، ولم يرد به نص صحيح مرفوع. فإذا اكتمل النطاق عند الحول وجب الاعتبار به، واعتبر ابتداء السنة الزكوية للمسلم. وكلما جاء هذا الموعد من كل سنة زكى ما عنده إذا بلغ نصابا، ولا يضر النقصان في أثناء السنة. وإذا كانت الحكومة هي التي تجمع الزكاة من التجار فإنها تحدد موعدا كالمحرم من كل عام، فمن وجد عنده النصاب في هذا الموعد أخذت منه الزكاة، وإن كان نصابه لم يكمل إلا منذ شهر أو شهرين. وهذا ما كان يحدث في زكاة المواشي في عهد النبوة والراشدين، فقد كانت الدعاة يأخذون الزكاة مما حضر من المال إذا بلغ نصابا، ولا يسألون متى تم هذا النصاب وكم شهرا له، ويكتفون بتمامه عند أخذ الزكاة، ثم لا يأخذون منه زكاة إلا بعد عام قمري كامل. ثم يذكر في المرحلة الأخير كيف يزكي التاجر ثروته التجارية. يقول الثروة التي يستغلها التاجر في تجارته لا تخلو أن تتخذ صورة أو أكثر من الصور الثلاث الآتية، فإما أن تكون الثروة التجارية في صورة عروض وبضائع اشتراها التاجر بثمن ما ولم تباع بعده، بضاعة اشتراها ولما يباعها، أو تكون في صورة نقود حاضرة يحوزها في يده فعلا، أو تحت تصرفه كالأموال التي يضعها في حسابه مثلا في البنك بصرف عدم التعامل الربوي، أو تكون في صورة ديون له على بعض العملاء أو غيرهم مما تقتضيه طبيعة التجارة والتعامل. ولا شك أن من هذه الديون ما هو ميؤوس منه، ممكن كل واحد من الصف عنده أموال كثيرة لكن يا أي سنة لم يعد إليه، ومنها ما هو مرجو الحصول. ولا ننسى هنا أن التاجر كما يكون له ديون على الآخرين قل ما يخلو أن يكون هو أيضا مدينا للآخرين، فكيف يخرج التاجر المسلم زكاة هذه الثروة بمختلف صورها؟ وللإجابة عن ذلك نذكر بعض ما جاء عن أئمة التابعين في ذلك كما رواها أبو عبيد. قال ميمون بن مهران إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما كان عندك من نقد او عرض فقوله قيمة النقد. قوم العرض بقيمة ايه النقد، يعني يساوي كم من الاموال. وما كان من دين في ملأ دين فاحسبه ثم اطرح منه ما كان عليك من الدين ثم زكي ما بقي. قوله وما كان من دين في ملأ، ملأ يعني في غنى ويسر، فمعنى الكلمة ما كان من دين على غني دليل قادر على سعر. وضعت يعني أنت ترجو تزاد هذا الدين ولا تخافوا ولا يسحبوا عن المدين. وقال حسن البصري إذا حضر الشخص الذي وقت الرجل أن يؤدي فيه زكاة أدى عن كل مال له، يقصد المال هنا النقد، وكل ما ابتاع من التجارة وما باع من التجارة، وكل دين إلا ما كان منه ضمارا لا يرجوه. وقال إبراهيم النخعي يقوم الرجل متاعه إذا كان للتجارة، إذا حلت عليه الزكاة فيزكيه مع ماله. ومن أقوال هؤلاء الأئمة يتضح لنا أن على التاجر المسلم إذا حل موعد الزكاة أن يضم ماله بعضه إلى بعض، يضم ماله بعضه إلى بعض، رأس المال والأرباح والمدخرات والديون المرجوة، فيقوم بجرد تجارته، ويقوم قيمة البضائع إلى ما لديه من نقود، سواء استغلها تجارة أم لم يستغلها، سواء كانت النقود استغلها تجارة أم لم يستغلها، إلى ما له من ديون مرجوة القضاء غير ميؤوس منها، ويخرج من ذلك كله ربع الرشد، يعني 2.5 منها. وأما الدين الذي انقطع الرجاء فيه فقد رجحنا من قبل الرأي القائل بأن لا زكاة فيه إلا إذا قبضه فيزكيه لعام واحد، بناء على اختيارها تزكية المال المستفاد عند قبضه إذا بلغ نصابا. وأما ما عليه من ديون فإنه يطرحها من جملة ماله ثم يزكي ما بقي. ثم يقول مبينا أن العروض الثابتة لا تزكى، ولكن بعض العروض لكنها ثابتة، فيقول والمعتبر في رأس مال التجارة الذي يجب تزكيته هو المال السائل أو رأس المال المتداول. أما المباني والأثاث الثابت للمحلات التجارية ونحوه مما لا يباع ولا يحرك فلا يحتسب عند التكوين ولا تقرن عنه الزكاة. فقد ذكر الفقهاء أن المراد بعروض التجارة هو ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، بدليل حديث ثمرة الذي ذكرناه في أول هذا الفصل. كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، مما نعده للبيع، هل الأثاث الذي يصنعه في المحل أو الديكور أو هذه الأشياء، هل هذه مما يعد للبيع؟ فهذه من العروض الثابتة التي لا تتحرك كالأموال الثقيلة مثلا والعروض الأخرى. ولهذا قالوا لا تقوم الأواني التي توضع فيها سلع التجارة، مثلا يقول ولا الأقفاص ولا الموازين تقوم النداء، لا هذه عرض نعم لكنها عرض ثابت هو نفسه لا ينمو، فلا تقوم الأواني التي توضع فيها سلع التجارة ولا الأقفاص والموازين ولا الآلات كالمنوال والمنشار والقدوم والمحراب ولا دولاب العمل اللازم للتجارة لبقاء عينها. لماذا؟ لأنها أساس عروض الإيه؟ الكلية، أساس عروض الكلية، أي الممتلكات الشخصية التي لا تعد للنماء. وفكر بعضهم فقالوا في الأواني التي توضع فيها عروض التجارة كقوارير العطارين مش عارف حاجة كلمة العطارين، يعني أنا مشتبه فيها، هل العطارين يعني يقصد بها من العبد يعني باعة العطور كما ترون محلتين مثلا في مكة وجدة وكذا، أم العطارين اللي هم باعة العطارة، أم المعنيين معه، إن هذه كانت شيء مشترك بين الاثنين، الله أعلم. على أي الأحوال المقصود أن الأواني التي توضع فيها عروض التجارة كقوارير العطارين، قوارير يضعون فيها البيوت أو العطور أو كذا، والغرائر والأكياس التي يستعملها تاجر الحبوب، والسرج واللجم التي يستعملها تاجر الخيل ونحوها، إن أريد بيعها مع هذه الأشياء، إن أريد بيعها مع هذه الأشياء، يعني بيبيع العسل بالقارورة وبيبيع الفرق مثلا باللجام وبالزجاج والسجاج يعني وهذه الأشياء، ففي هذه الحالة إن أريد بيعها مع هذه الأشياء فهي مال تجارة تقوم معها، وإن لم يرد بيعها بل تباع العروض وتبقى هي للجمال فلا تقوم شأنها شأن العروض المقتنى. ثم يقول بأي فعل تقوم بلا سيارة عند إخراج الزكاة لها. ثابت يتقدم ويتساوي للوقت وآخر. في أي شيء تقوم سلع التجارة عند إخراج الزكاة؟ يقول بعد طرح الأساس الثابت ونحوه مما لا يعد للبيع يجب تقويم السلع والبضائع التي حال عليها الحول فوجبت فيها الزكاة، ولكن بأي سعر يقومها التاجر أو المستطلق أو المطبق إذا كانت الحكومة الإسلامية التي تأخذ الزكاة. المشهور أن تقوم بالسعر الحالي الذي تباع به السلعة في السوق عند وجوب الزكاة به، تقومها بسعرها عند إخراج عند وقت وجوب إخراج الزكاة. وقد جاء عن ابن جابر ابن زيد من التابعين، لعلها جابر ابن زيد، في عرض يراد به التجارة، في عرض يراد به التجارة قال قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة، قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة ثم أخرج الزكاة. فهذا قول نور من الفقهاء. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا بأس بالتربص حتى يبيع والزكاة واجبة عليه. والمقصود بالتربص هو الانتظار حتى يتم البيع فعلا للتأكد من أن التقويم يتم على أساس السعر الحقيقي الذي تباع به السلعة. وذكر ابن رشد أن بعض الفقهاء قالوا يزكي الثمن الذي اشترى به السلعة لا قيمتها، ولم يسمي ابن رشد من قال بهذا ولا دليلا. ولا يخلو الأمر من حالتين، إما هبوط الأسعار فيتضرر التاجر من تقويم السلع بثمن ما اشتري فيه، يعني إذا حيقومها بالثمن اشترى به ثم حصل هبوط في الأسعار، وإما أن تبتدع فتؤخذ الزكاة على هذا القول من رأس الجاري دون الربح. والمعهود في الزكاة لأنها تؤخذ من رأس المال ونمائه معا كما في زكاة الموارد. ولهذا كان القول الراجح هو ما عليه الجمهور من تقويم السلعة عند الحول بسعر السوق، بسعر السوق. فبالنسبة للتاجر بقى يرد سعر الجملة ولا سعر القطاعي؟ سعر الجملة. هو بيبيع بسعر الجملة. واضح؟ التاجر الجملة بيبيع للتجار الصغيرين بإيه؟ بسعر الجملة. وبعدين هم علشان بيبيعوا للزبائن بالسعر القطاعي طبعا بيكون اعلى. فبالنسبه للتاجر يعني تقول يعني تقويم السلعه عند الحول بسعر السوق والمراد سعر الجمله، لانه الذي يمكن ان تباع به عند الحاجه في يسر. هذا راي الدكتور يعني يبقى الله، انه هو الذي يمكن ان تباع به عند الحاجه في يسر. نعم. هل يخرج التاجر زكاته من عين السلعه ام من قيمتها؟ هل يخرج التاجر زكاته من عين السلعة أم من قيمتها؟ يقول بعد تقويم السلعة التجارية بقي المعرض مما يخرج التاجر زكاته، مما يخرج التاجر زكاته، هل يجوز أن يخرجها جزءا من البضاعة التي عنده أم يخرجها نقودا بقيمة الواجب؟ في ذلك عدة أقوال. فيرى أبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله أن التاجر مخير بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة وبين الإخراج من عينها. فإذا كان تاجر ثياب يجوز أن يخرج من الثياب نفسها كما يجوز أن يخرج من قيمتها نقودا، وذلك أن السلعة تجب فيها الزكاة فجاز إخراجها من عينها كسائر الأموال. هناك قول ثاني للشافعي أنه يجب الإخراج من العين ولا يجوز من القيمة، لأن الزكاة وجبت في عين هذه السلعة. يعني واحد يبيع قماش يجب عليه أن يخرج الزكاة من القماش، واحد يبيع ساعات يجب أن يخرج الزكاة من ساعات، واحد يبيع نظارات يجب أن يخرج الزكاة نظارات. واضح؟ فهذا قول ثاني للشافعي أنه يجب الإخراج من العين ولا يجوز من القيمة. وقال المزني إن زكاة العروض من أعيانها لا من أثمانها. وقال أحمد والشافعي في القول الآخر لوجوب إخراج الزكاة من قيمة السلع لا من عينها، لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة. النصاب هنا في حالة عروض التجارة معتبر بإيه؟ بالقيمة، لأننا نقومها حتى نعرف النصاب. فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال. قال في المغني ولا نسلم أن الزكاة وجبت في المال وإنما وجبت في قيمته. يقول وهذا الرأي الأخير هو الذي أرجحه نظرا لمصلحة الفقير، فإنه يستطيع بالقيمة أن يشتري ما يلزم له، أما عين السلعة فقد لا تنفعه فقد يكون في غنى عنها. واحد يحتاج نظارات نفسه، فتعطيه نظارات نفسه هيبيعها ممكن يخسر فيها. هو في مصلحة الفقير استهداف في عروض التجارة. لا تحدثوا هذا الموضوع الزكاة في البلد. هذا موضوع اخر. واضح؟ لكن هنا انه الزكاة هل هي وجبت في عين المال ام في خلافه؟ فمن قال انها وجبت في عين المال كالقول الثاني للشافعي في هذه الحالة يجب عليه ان يخرجها من عين المال وجوبا ولا يجزي غيره. ومن قال انها تجب في قيمة المال ففي هذه الحالة يخرج يعني من المال نفسه انتباهها. قال في المولي ولا نسلم ان الزكاة وجبت في المال وانما وجبت في قيمته. يقول وهذا الرأي الاخير والذي برجحه نظرا لمصلحة الفقير فانه يستطيع من قيمة ان يشتري ما يلزم له. اما عين السلعة فقد لا تنفعه فقد يكون في غنى عنها فيحتاج الى بيعها بثمن بخس. وهذا الرأي هو المتبع اذا كانت الحكومة هي التي تجمع الزكاة وتصرفها لان ذلك هو الاليق والايسر. ويمكن العمل بالرأي الاول في حالة واحدة بصفة استثنائية ان يكون التاجر هو الذي يخرج زكاته بنفسه ويعلم ان الفقير في حاجة الى عين السلعة فقد تحققت منفعة بها. والمسألة دائرة على اعتبار المصلحة وليس فيها نقص. يعني رجل مثلا بيتاجر في البطاطين وجاء للشتاء والفقراء محتاجين للبطاطين فلا يخرج من عين السلعة مثلا. وبعد يقول وبعد ان رجحت هذا رأيت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاويه لا يؤيد هذا الترجيح. رأيت لشيخ الاسلام ابن تيمية في فتاويه ما يؤيد هذا الترجيح. فقد سئل عن التاجر هل يجوز ان يخرج قيمة ما وجب عليه من بعض الاصناف عنده؟ فذكر في الجواب عن ذلك اقوالا. اولا يجوز مطلقا ان يخرج القيمة. الثاني لا يجوز مطلقا يعني يجب ان يخرج من عين المال. الثالث يجوز في بعض الصور للحاجة او المصلحة الراجحة. قال وهذا القول هو اعدل الاقوال. فان كان اخذ الزكاة يريد ان يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة واعطاه فقد احسن اليه. واما اذا قوم هو الثياب التي عنده واعطاها فقد يقومها باكثر من الثياب. وقد ياخذ الثياب من لا يحتاج اليها فليبيعها فيغرم اجرة المنادي. المنادي يقول من قتل الدلال. وربما خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء. تكتفي الليلة في هذا الخطر. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.